بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم في هذا اللقاء المبارك الذي نشرح فيه الأربعين النووية. اليوم سوف نتكلم عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: بني الإسلام على خمس. وقبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث، أريد أن أبين لطيفة مهمة ينبغي أن لا تغيب عن الذهن. تكلمنا بالأمس على حديث عمر المشهور بحديث جبريل، والذي كانت فيه الأسئلة الموجهة من هذا الملك الكريم وهو جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان أول سؤال عن الإسلام، وكانت الإجابة موافقة لحديث ابن عمر. فلماذا ثلث الإمام النووي رحمة الله عليه بحديث ابن عمر مع أنه مذكور ضمناً في الحديث الثاني الذي يظهر؟ والعلم عند الله أن النووي رحمة الله عليه ثلث بهذا الحديث ليؤكد مسألة مهمة جدا، وهي معنى الإسلام وما يتضمنه الاسم من أحكام ومعاني لا بد من الانتباه لها. فكرر مفاد الحديثين لتأكيد المعنى، وهو في غاية الأهمية كما سيأتينا بإذن الله بعد قليل. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله،
شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كما سمعتم أيها الأحبة خرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح. أما حديث عمر المتقدم فقد انفرد به مسلم. في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم كما هي الرواية هنا، والتي عليها بنى البخاري صحيحه، فقدم كتاب الحج على كتاب الصوم. وفي بعض الروايات تقديم الصوم على الحج، وفيها أن الراوي سأل ابن عمر عن ذلك فقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء الشراح اختلفت أنظارهم في ذلك، فمنهم من قال: ابن عمر سمع اللفظين كليهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه مرة بهذا اللفظ ورواه مرة بهذا اللفظ. والذي يظهر والعلم عند الله أنه تصرف من الرواة، وأن اللفظ الأصح والأولى والأدق تقديم الصوم على الحج، لأن ابن عمر اعترض على السائل فقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الأحبة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بيانا شافيا كافيا، فيشبه غير المحسوس بالمحسوس ليدل على الحقيقة والمعنى. الإسلام ليس شيئا محسوسا ماديا، وإنما هو شيء معنوي. شبهه بالبناء، وهذا التشبيه الغرض منه الإيضاح والبيان ودفع الإشكال. بني بنى الفعل للمجهول، والمقصود أن الله جل وعلا وهو المشرع بنى الإسلام. فيا لله، كيف يكون البناء الذي بناه الله إن كانت السماء وهي قد بناها الله عز وجل، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ليس فيها أي عيب ولا تشقق ولا فطور، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هذا في البناء الحسي، فكيف بالبناء المعنوي؟ له الخلق والأمر، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أفغير دين الله يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فلا والله، ليس في الدنيا دين أحسن ولا تشريع أسمى من هذا الدين الذي شرعه الله لنا. أيها الأحبة، بني الإسلام. الإسلام في اللغة قلنا معناه الاستسلام والانقياد، وهو يأتي بأحد معنيين: الاستسلام العام، وهذا لا يخرج عنه أحد، لا مسلم ولا كافر ولا عاقل ولا غير عاقل، كما قال الله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فكل شيء مقاليده بيد الله، يصرفه كيف يشاء، هذا يسمى الإسلام العام. النوع الثاني من هذين الأمرين الإسلام الخاص، وهو الدين. وقلنا لكم بالأمس أن جميع الشرائع الإسلامية تسمى إسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال عن إبراهيم: حنيفا مسلما، وقال: بلى من أسلم وجهه لله، وقال عن يوسف: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فجميع الديانات تسمى إسلام لأن فيها مشترك واحد وهو التوحيد، فكل نبي وكل رسول يدعو إلى التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهم من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء وهو محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعو إلى التوحيد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، بمعنى أنهم في التوحيد جاءوا بشيء واحد وكلمة واحدة هي لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره. أما من الناحية الأحكام التفصيلية فلكل أمة تشريع خاص بها وكتاب خاص بها. ثم اختار الله عز وجل اسم الإسلام ليكون علما على الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، فجعله اسما خاصا لهذا الدين الذي هو ما بعث به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. بني الإسلام يعني أن الله جل وعلا جعل للإسلام أسسا ودعائم وقواعد، فكما أن البيت لا يقوم إلا على أساس وجدار وسقف، فالإسلام له دعائم وله قواعد لا يقوم بناؤه ولا يرتفع فسطاطه إلا بهذه القواعد. إذن القضية عظيمة، القضية كبيرة، القضية ليست هينة. يأتي معاذ رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فيقول: إنه لعظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم أعد عليه أركان الإسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه تقربك من الجنة وتباعدك من النار. إذن يا مسلم، هذه الأمور ليس بها تساهل، يجب أن تكون منك على بال، وأن تعنى بها أشد من عنايتك بغيرها. والمشكلة عندنا أيها الأحبة أننا نغرق في الجزئيات ونترك الكليات، وربما كان في هذا خلل كبير جدا. فكم منا من يهتم بالنافلة على حساب الفريضة، ومن يهتم بالمفضول على حساب الفاضل، وهذا خلل، خلل في النظر والتفكير. ولذلك لا بد أن نعيد هندسة تفكيرنا، يجب أن نعيد سلم الأولويات، ونعطي كل شيء ما يستحق من الاهتمام. مؤسف أنك تجد البعض يغرق في قضية جزئية وإن كانت مهمة ويعطيها فوق ما تستحق، ويترك الأمور الكبيرة التي عليها مدار النجاة لا يهتم بها ولا يعني يحيطها بعناية، قضية خطيرة جدا. أحيل الآن الكلام إلى الدعاء. ما هو مقدار اهتمامنا نحن كدعاء وأئمة مساجد وخطباء بحث الناس على الاعتناء بهذه الأركان الخمسة؟ هل لهذا صدى، أم أننا نذهب بعيدا بمواعظنا وخطبنا وكلماتنا؟ أيها الأحبة، أحد المشايخ لا يريدني أن أسميه، وقد سميته لبعض الإخوة والزملاء، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا فلان، مر المشايخ والعلماء أن يذكروا الناس بأركان الإسلام ويعلموهم أركان الإسلام. سمعت هذه الرؤيا قبل فترة، ثم تسنى لي أن أختلط بشرائح لم أكن أختلط بها. والله يا أحبابي هالني ما رأيت. خذوا، قبل شهرين كنا نجري مقابلات لمرحلة الماجستير ودراسات إسلامية، بل فقه، تخصص فقه، ولا نجري المقابلة إلا لمن تجاوز مرحلة الجيد، جيد جدا أو ممتاز. تخيلتم؟ أول سؤال نطرحه على الطالب اقرأ سورة الفاتح. لكم أن تستغربوا، والله وجدنا بعض المتقدمين تقديره امتياز يخطئ في الفاتح، وبعضهم يسقط آية كاملة في الفاتح، وبعضهم لا ينطق بعض كلمات الفاتحة نطقا صحيح. هذه أيننا نحن منها؟ هنا الخلل، هنا النار تستعر، هنا المشكلة الكبرى. مرة من المرات قام أحد الدعاة والمشايخ في أحد المساجد يعظ ويتكلم، يقول: فخطر في بالي في آخر الكلمة نقول للإخوة: يا إخوة يا أحبة، بودي أن أعود الآن إلى البيت ونسمع من أهالينا سورة الفاتح. يقول: أنا أشتغل بالدعوة ومتزوج لي 30 عام، قلت هذه الكلمة وعدت إلى بيتي، أبنائي منهم من يحفظ القرآن كاملا ومنهم من يحفظ القرآن بالقراءات العشر، فهم أحسن مني حالا، قلت سأطبق هذا الكلام. فجمعتهم وبدأت اقرأ سورة الفاتحة اقرأ سورة الفاتحة، حتى وصل الدور إلى زوجتي: اقرأ سورة الفاتحة. قامت وذهبت: ما بك يا فلانة؟ قالت: لا أحفظ هذه السورة. أنا أنزعها من رقبتي وأقول لكل واحد منكم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تقل، العلم منتشر، من علامات الساعة فشو العلم وظهور الجهل. فشو العلم يعني أدواته، وانتشار الجهل يعني حقيقته. مشكلة كبيرة. عندما أقول لك إنني في أحد المحاضرات تكلمت عن صفة الوضوء، فأصعق ببعض الحضور يقول: وضوئي كان غير صحيح، ما حكم الصلوات التي كنت أصليها فيما كان من سابق أمري؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. تعالوا الآن لنأخذ بعض الكلام القليل حول هذه الأركان الخمسة ونعيد حساباتنا من جديد. تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله.
الشهادة في اللغة تطلق على أحد معنيين: المعنى الأول الحضور، تقول أمر ما شهدته يعني ما حضرته، وتطلق ويراد بها الإخبار بالشيء بعد تيقن صحته، وهي موازية لليقين. فمعنى أشهد أي أتيقن وأجزم جزما لا ريب فيه ولا شك، شهادة أن لا إله إلا الله. أن هنا تفسيرية، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعروة الوثقى وكلمة الإخلاص، عليها نصبت الملة، عليها أسست الملة، ومن أجلها نصبت القبلة، وهي حق الله على العباد، ومن أجلها جردت سيوف الجهاد، وهي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام. لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، تنفع من قالها في الدنيا سواء كان صادقا أم كاذبا، ولا تنفع في الآخرة إلا من قالها صادقا. حروفها 12 حرفا بعدد أشهر السنة، الله منها 4 بعدد الأشهر الحرم، وكلمة الله على نسق الأشهر الحرم واحد فرد وثلاثة سرد، ليس فيها نقطة ولا تنطبق فيها الشفاة، فتستطيع أن تنطقها من أولها إلى آخرها دون أن تطبق الشفتين. لا إله إلا الله، ركناها النفي والإثبات، لأن النفي المحض عدم محض، والإثبات لا يمنع المشاركة، فجاءت بهذا النسق ركنان: نفي لا إله، إثبات إلا الله، فألغت هذه الكلمة في أولها كل ما يعبد من دون الله من الآلهة، وأثبتت الألوهية لله وحده، لا نافية للجنس. إله اسم لا، إلا الله، الله أعرف المعارف، لا يعرف، كلمة موجودة في كل لغات العالم، ذكرت في القرآن في 2630 موضع. هذه الكلمة الله، الصحيح من كلام أهل العلم أنها اسم الله الأعظم، الله معناها كما قال ابن عباس: ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. والصحيح أنه مشتق من الإله، فمعنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا كما يظن البعض أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. هذا أيها الأحبة ليس معنى لا إله إلا الله، ولو كان هذا معناها لما أباها مشركو مكة، فإنهم بنص القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم مؤمنون بالربوبية، المنازعة بين الرسل وبين أممهم والخصومة قامت ليست على الربوبية إنما على الألوهية. فرعون، وهو فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى، مقر بالربوبية لكنه معاند، ولذلك ما قال أنا ربكم وسكت، قال الأعلى. لماذا؟ لأنه يعرف يقينا أن الله فوق. ولذلك أيها الأحبة قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله أيضا عنه وعن قارون وهامان: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لا إله إلا الله هذا هو معناها، لا تنفع قائلها بدون أن يأتي بشروطها، لأن اليهود يقولون لا إله إلا الله ترى، والمنافقون يقولون لا إله إلا الله، لكن لا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بشروطها، وشروطها سبعة: علم يقين وصدق وإخلاص كمع قبول ومحبة وقبول والانقياد لها. إذا سبعة شروط، نأخذ الأول العلم، لابد أن يعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله، وإلا لا يمكن أن يقوم بحقوق لا إله إلا الله، وهذه مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد يا إخواني من العلم. الآن بعض الناس يتخذ آلهة من دون الله ويقول لا إله إلا الله ويظن أنه مسلم، لأنهم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يذبح للقبور، يطوف بالأضرحة، وهو يقول لا إله إلا الله. لو كنت تتيقن لا إله إلا الله لما ذبحت إلا لله، أوليس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن القضية كبيرة، القضية مهمة. أيضا لابد من يقين، لو كان شاك لم تنفعه لا إله إلا الله، وهذه قضية خطيرة جدا. قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن لابد من اليقين، لابد من الصدق المنافي للكذب. لو قالها كاذبا ما نفعت، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالقضية خطيرة جدا. لابد من المحبة المنافية للكره. الله عز وجل في القرآن يقول، اسمع الآية ركز لتعرف أن كره لا إله إلا الله أو شيء مما جاء عن الله وعن رسوله محبط للعمل. القرآن يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال العلماء: ولو عمل به، ولو عمل به، ما دام أنه يكرهه ويعلم ثبوته فإنه ليس بمسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولابد أيضا من الإنقياد، الإعراض والصدود والجحود والاستكبار، لا تنفع معه لا إله إلا الله، قضية خطيرة جدا. إذن لا إله إلا الله تحتاج شروط، نستطيع نلخصها ونقول: العلم بمعناها، العمل بمقتضاها، البراءة مما ينافيها. لابد أن تتبرأ من كل الآلهة. الله يقول على لسان إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله وتجاوز العبد حده به من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن أيها الأحبة، الإسلام قام على هذه الكلمة، لا بد من اعتقاد معناها، لا بد من النطق بها، ولذلك لو اعتقدها ولم ينطق لا يدخل الإسلام. لا بد أن يقول لا إله إلا الله. هل لو قال معناها بلغته ولم ينطق بها بالعربية يدخل في الإسلام؟ صحح النووي دخوله في الإسلام، لكن بلا شك أن الأولى والأجدى أن ينطق بها ولو بعجمته. لا إله إلا الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فاجعلها هجيراك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. دائما اعلم أن لا إله إلا الله ليست كلمة قال باللسان، وإنما هي منهج حياة. يا مسلم يا عاقل، لا تظن لا إله إلا الله تنتهي بلحظة تقولها، إنما هي حياة تعيشها، تصبح معها، تمسي معها، تنام عليها، تستيقظ عليها، لا بد أن تتنفسها مع الأنفاس فتعيشها في كل أجزاء حياتك. اسمع: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة كلها ليست جزء من الحياة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه: هل هناك أعظم من أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله؟ قال: نعم، أن يحيا على لا إله إلا الله، أن تكون حياتك كلها، أن تكون حياتك كلها وفق لا إله إلا الله. أي عظمة هذه العظمة! ما معنى ذلك؟
أن جميع العبادات القلبية والقالبية تكون لله، الاعتقادية والقولية والفعلية تكون لله، رغبتك ورهبتك وتوكلك ومحبتك وإنابتك لله، دعاؤك واستغاثتك واستعاذتك لا تكون إلا بالله، صلاتك ركوعك سجودك ذبحك لا يكون إلا لله، دعاؤك نذرك يمينك لا يكون إلا لله. أي إنسان أنت؟ تعد تعرف في الأرض وتعرف في السماء. يا أخي يونس في بطن الحوت صدح بلا إله إلا الله، سمعتها الملائكة في السماوات العلى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيا أخي ما أشد حاجتنا إلى لا إله إلا الله، وتذكير أنفسنا بلا إله إلا الله، وإحياء قلوبنا بلا إله إلا الله. تفضل.
وأن محمدا رسول الله.
وأن محمدا رسول الله، الواو عاطفة، وأن الثانية أيضا تفسيرية، ومحمد هو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كثيرة منها أحمد الماحي الحاشر العاقب نبي الرحمة نبي الملحمة، أما ياسين وطه فليست على الصحيح من أسمائه صلوات ربي وسلامه عليه. محمد ذكر في القرآن 4 مرات وهو الأشهر من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قيل لعبد المطلب لما سميته محمدا وليس في أسماء آبائك ولا أجدادك؟ عبد المطلب رجل غريب، هو كان على الشرك لكن كانت أمور غريبة، قال كلمة عجيبة، قال ليحمده أهل الأرض وأهل السماء، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوا عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا مر على الحجرة أو قريب منها أغمض عينيه وأسرع من شدة تأثره رضي الله عنه وأرضاه. جاء أيوب السختياني إلى المدينة وكان مالك يسيء القول في أهل العراق في ذلك الوقت، وإلا العراق من حواضر الإسلام الكبرى، فرج الله على أهل العراق، قولوا آمين. جاء أيوب السختياني وجلس في المسجد هنا ومالك قال فكنت أرمقه، فكان إذا التفت إلى القبر أخذته العبرة ثم يبكي حتى أخشى أن تختلف أضلاعه، ثم يمسح دموعه ويقول ما أشد الزكام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا تنفع لا إله إلا الله بدون محمد رسول، لا تنفع هذه إلا بهذه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار، أخرجه مسلم. إذن القضية خطيرة، لا بد من أن يشهد أن محمد رسول الله. طيب ما معناه؟ الرسول في اللغة هو السفير، أما في الاصطلاح فالرسول من بعث بشريعة جديدة، والنبي من بعث بتقرير شريعة سابقة. فأنت تؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، وأنه آخر الرسل وآخر الأنبياء وسيدهم وخاتمهم وأفضل الناس، بل الصحيح أنه أيضا أفضل الخلق وليس أفضل الناس بس، الصحيح أنه أفضل من خلق الله صلوا عليه وسلموا. وقد أقر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، وبه تفتي اللجنة الدائمة، فهو أفضل الخلق، صلوا عليه وسلموا. ما هو لازم كونك تشهد أن محمد رسول الله؟ أربعة قضايا ابحث عنها في نفسك. الأول تصديقه فيما أخبر، هل كل ما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم تقبلته وصدقته؟ فهو الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأولى. الثانية طاعته فيما أمر، هل أنت تمتثل؟ أبشر، من يطع الرسول ها فقد أطاع الله. طيب من عصى الرسول؟ اسمع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، قد يقع في قلبه شيء فيهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث الانتهاء عما نهى عنه وزجر. إذا نهاك تنتهي أبشر. الرابعة ألا تعبد الله إلا بما شرع، وهذه سيأتي لها حلقة كاملة إن شاء الله في شرح حديث أم المؤمنين عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل باب غير محمد فهو باب مسدود، وكل عبد يأتي من غير طريقه فهو عبد مطرود وعن الله مردود. لابد أن تأتي قد لزمت غرزه ومشيت على خطاه. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا جئت بهذه الأربعة كملت عندك الخامسة شئت أم أبيت. والله لابد أن تتحقق، والله لابد أن تحصل لك. ما هي؟ أن يكون بعد ذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك أعلى من كل محبوب من الناس. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. فإذا صدقته وأطعته في أمره ونهيه، عبدت الله بما شرعه، انتهى. لا تقل أن نيتي صالحة، النية وحدها يا أخي لا تكفي. أنا أذكرك بحديث كلنا يعرفه، حديث الصحابة الذي ضحى قبل العيد، تحفظون الحديث؟ نية صالحة ولا غير صالحة؟ صالحة. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن نيتك صالحة كفتك الشاة؟ قال شاتك إيش؟ شات لحم. هذا يهز فيك إيش؟ هذا يهز كيانك كله. لا بد أن تعيد. إذن المسألة مسألة اتباع. ولذلك السلف قرروا قاعدة جميلة، قالوا عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في غير سنة، لا أجر إلا لمن جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أبو داود السجستاني كلكم تعرفونه، دخل الجنة بدرهم. وقصة في هذا غريبة جدا. هذا أبو داود السجستاني كان في سفينة صاحب السنن، نام رجل من أهل السفينة ثم استيقظ قال يا جماعة أنا رأيت في المنام هاتفا يهتف يقول لقد اشترى أبو داود الجنة بدرهم، لقد اشترى أبو داود الجنة بدرهم. فجاءوا إلى أبي داود وقالوا له ما الخبر؟ قال والله لما ركبت على السفينة سمعت رجلا على الشط عطس فقال الحمد لله، وأنا أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا من عطس فقال الحمد لله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. فجئت إلى صاحب قارب وقلت بكم تأخذني من السفينة إلى الشط وتعود بي إلى السفينة؟ قال بدرهم. فركبت معه وحملني إلى الشط وذهبت إلى الرجل فقلت له أنت عطست قبل قليل؟ قال نعم. قلت وقلت الحمد لله؟ قال نعم. قلت يرحمك الله. ثم عدت وركبت القارب وعدت إلى السفينة. أرأيت؟ إذن أخي الحبيب أنا أريد لك الخير، أنا أحب لك ما أحب لنفسي، تريد النجاة؟ إلزم غرزه عليه الصلاة والسلام، لا تخرج عن سنته لا في العقيدة إلى أهل الأهواء والبدع، ولا في العبادة، ولا في الأخلاق، ولا في التعامل. لقد كان لكم ها في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. فهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. إذن وأشهد أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. لماذا جاء بكلمة عبد ورسول؟ دفعا للإفراط والتفريط. عبد يعني لا يعبد، ورسول لا يكذب. أنزلوه منزلته التي أنزله الله، فهو عبد تجري عليه ما يجري على العبيد، ليس له من خصائص الألوهية شيء. ورسول خصه الله بمقام الرسالة وشرفه بها، فهو يطاع ولا يعصى ويتبع ولا يترك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وإقام الصلاة.
وإقام الصلاة. الإقامة نوعان، إقامة كاملة وهذه أعلى المراتب، وذلك بأن يأتي الإنسان بالصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها. فإذا أقام الصلاة حصل على أعظم كنوز إقامة الصلاة. اسمع، أول شيء يحصل على الفلاح. قد أفلح المؤمنون، أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الصلاة. اثنين، من أهل الجنة، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك، الله أكبر، أهل الفردوس. الثانية، يعالج الفواحش. إن الصلاة تنهى عن، الله أكبر. أيضا الصلاة أيها الأحبة أعظم صلة بين العبد وبين ربه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان لا يجد الراحة إلا فيها، أرحنا بها يا بلال، وكان يجد غاية أنسه وسعادته في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا المعنى الأول، فيحرص على كل ما يتعلق بها، يحرص على هيئتها بأن تكون وفق السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. كان السلف إذا جاءوا ينظرون إلى صلاة الرجل، فإن أتقنها أخذوا عنه العلم، وإن كان لا يعنى بالسنة في صلاة تركوه، واستشهدوا بقول عمر هو لما سواها أضيع. المعنى الثاني أن تأتي بما يجب ولا تزيد على ذلك، فتأتي بالشروط والأركان والواجبات، وهذا بلا شك يرفع عنك الإثم وتبرأ به الذمة، لكنه درجة الدنيا. فتصح الصلاة وتبرأ الذمة ولا تجب الإعادة، لكن ليست كالأولى، لأن الناس في الصلاة أيها الأحبة كما قال ابن القيم 5 مراتب. الأول المقرب، هذا الذي إذا كبر كأنه ينظر إلى عرش الرحمن باديا وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها، هذا مقرب، اندمجت صلاته في كل خلاياه. الثاني مثاب، هو الذي يخشع ويتلذذ لكن دون الأول. والثالث مجاهد، وهو الذي يدافع الوساوس والخطرات، تجيها الدنيا من هنا خرجها من هنا، هذا مجاهد. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الرابع محاسب، وهو من أتى بالواجبات وضيع نفسه بالخطرات. ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل. سمعوني الآية، أقم الصلاة لإيش؟ لذكري، صحيح؟ طيب اللي يوسوس ذكر ولا غفل؟ إذا القضية خطيرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الآية دليل على وجوب الخشوع في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا 9، 7، 8، 9، 5، ضيع نفسه بالوساوس والخطرات، وهذه قضية خطيرة جدا. الرابع مسخوط عليه، يصلي لكنه مسخوط عليه، وهذا موجود في القرآن، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو قال الله في صلاتهم ساهون هلكنا جميعا، قال عن صلاتهم، يهمل الوقت ويهمل بعض الأمور، يضيع نفسه، هذه إذا صلى ينقرها نقر الغراب، هذه تلف كما يلف الثوب الخلق ثم تضرب بها جبينه ثم تقول ضيعك الله كما ضيعتني. مسألة خطيرة. إذن الركن الثاني إقامة الصلاة. يا إخوان، إبليس امتنع من سجدة واحدة لآدم، فكيف بمن امتنع من السجود لله؟ إبليس كافر ولا مو كافر؟ ها يا إخوان، إبليس كافر ولا مو كافر؟ بنص القرآن استكبرت وكنت من إيش؟ من الكافرين، بنص القرآن امتنع من سجدة لآدم. طب من امتنع من السجود لله؟ صحيح أنه كافر، ولذلك ما أجمع الصحابة على مسألة مثل ما أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر. يقول شقيق بن عبد الله البلخي، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، بل الحديث الصحيح بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في الحديث الحسن، لا دين لمن لا صلاة له، من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولذلك جميع الآئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة المصر على تركها يقتل، يعني لا يستحق الحياة، لا يستحق الحياة إلا من يصلي، أما من لا يصلي لا يستحق الحياة عند الآئمة الأربعة، مالك وأبو حنيفة والشافعي يقولون يقتل حدا، أحمد يقول يقتل ردة، فعند الجميع ليس له حق في الحياة. أرأيت خطورة الصلاة؟ إذن المسألة خطيرة جدا، ولذلك ركن من أركان الإسلام، ولذلك جاء في حديث معاذ وعموده الصلاة. الخيمة تقوم بدون صلاة؟ لا، ولذلك عمر قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يا الله. نعم فضل ثالث.
وإيتاء الزكاة.
الإيتاء هو الإعطاء، والزكاة في اللغة النماء، وأما في الاصطلاح فهو حق شرعي في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. الله أوجب على الأغنياء زكاة في أموالهم، يعطونها 8 أصناف. إذا كان عندهم 4 أصناف من المال، السائمة من بهيمة الأنعام، النقدين وما ناب منابهما من الأوراق النقدية وما شابهها، عروض التجارة، الخارج من الأرض. من كان عنده شيء من هذه 4 الأموال فعليه زكاة بشرط أن تبلغ نصابا وأن تتم عليها الشروط الشرعية. فمن لم يأتي بالزكاة كان هذا الذي يتنعم به في الدنيا هو نفسه يتعذب به في الآخرة. تخيل نفس المال هذا الذي كنت تأكل به أحسن الأكل وتشرب به أحسن الشراب وتسكن أحسن المساكن وتلبس أجمل الثياب، هذا المال ذاته هو الذي سيعذب به. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها هي ليس غيرها، فتكوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له مال فلم يخرج زكاته مثل له يوم القيامة. يعني نفس المال يمثل له شجاع أقرع، له زبيبتان يعني نقطتان بيضاويتان فوق العينين كناية عن امتلائه بالسم، فيأتيه ويأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يجره ويقول أنا مالك أنا كنزك، فهذا المال الذي كنت تخاف عليه اليوم خف منه، هو عذابك. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخرج زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. فعلا عندنا في سوق الخضرة هنا شب حريق، احترقت جميع المحلات إلا واحد محل، مررت أنا ما أقول فلان أنا، وقفت سيارتي مذهول كل السوق محترق إلا هذا الدكان، دخلت فإذا رجل في الدكان ليس في الدكان أي أثر من أثار الحريق، سلمت عليه كيفك يا عم؟ قال لي بخير. قلت لي يا عم ماذا أرى؟ قال يا ولدي فالله خير حافظ، هذا المحل من يوم بدأت فيه إلى اليوم ما أخرت الزكاة ولو يوم. المال المزكى لا يغرق ولا يحرق ولا يسرق ولا يخرق، يحفظه الله. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، زكاة للروح نماء، ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. دخل على زوجته مهموم قالت ماذا أهمك؟ قال هذا المال يزيد عاما بعد عام. قالت تصدق به. قال وهل فعل به هذا إلا الصدقة؟ هل فعل به هذا إلا الصدقة؟ فقل لي كم تزكي أقول لك كم سيكون عندك. لا يمكن تزكي هذا العام إلا والسنة التي تليها تزكي بأكثر بركة الزكاة، بشرط أن تضعها في يد مستحق ولا تحابي في الله أحدا، ما تضعها في يد من تعودت أن تعطيه. هذه قضية خطيرة، بعض الناس خلاص تعود يعطي أناس يعطيهم كل سنة، هذا غلط كبير، لأنهم قد يكونوا استغنوا وليسوا من أهل الزكاة. فيتحقق الإنسان أين يضع صدقته، فإنها لا تنفعه إلا إذا أصابت محلها. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم،
ولذلك أيها الأحبة، من منع الزكاة إن منعها جاحدا كفر، وإن منعها بخلا قتل، بس لا، ويؤخذ بعد الزكاة شطر ماله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن منعها أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يعني العقوبة الشرعية لهذا أنه يؤخذ منه نصف ماله عذابا من الله ونكالا. نعم،
وحج البيت.
الله يقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فاللام هنا للوجوب، ولذلك قال على، دلالة على الوجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الحج. عمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن آمر عمالي فينظرون من له جده ولم يحج فيضرب عليه الجزية: ليسوا بمسلمين. إذا كانت المرأة وهي مرأة إذا وجدت محرما وكانت مستطيعة لا يسقط عنها الحج، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فكيف بالرجال الأشداء الأقوياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
وصوم رمضان.
الله يقول في القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا فضائل هذا الشهر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الجنة لها باب اسمه باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند النساء من رواية أبي أمامة، قال: يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فهو من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. إذن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. طيب، هل يكفر من ترك غير الصلاة؟ الصحيح أنه لا يكفر، لكنه بلا شك واقع في كبيرة من أكبر الكبائر وعلى شفا جرف نهار، لأنه أخل بقواعد من قواعد بناء الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيها الأحبة بعض الفوائد من هذا الحديث. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يحافظ على أركان الإسلام ومن يقوم بها حق القيام. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على الإسلام وأن تميتنا على الإيمان وأن تعصمنا من كل فتنة. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم احفظ هذا البلد اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ هذا البلد، اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والصلاح في الولد والعافية في الجسد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.